محمد وآل. السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد السعودية للحوار ويبلغ نظيرته الفرنسية رفضه التدخل في شؤون بلاده. حركتا حماس والجهاد الإسلامي تدينان قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الأعداء يركزون على وقف تقدم إيران من أجل أن يجعلوا نموذج الثورة الإسلامية عاجزاً وغير فعال. وقال اللواء سلامي: إننا نواجه اليوم من يستخدم العلم والفن والتكنولوجيا للهيمنة على العالم ويعمل بهذه الأدوات لتحجيم إيران وتقييدها والحد من تقدمها، مضيفاً أن الأعداء يريدون أن يجعلوننا تحت سيطرتهم ويكررون التاريخ ليصنعوا صورتهم المنشودة عن العالم. وأكد القائد العام لحرس الثورة أننا محكومون بالانتصار وفتح الطرق المغلقة وعدم الاستسلام في الميدان. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه أبلغ نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا خلال محادثات معها على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة رفض طهران لتدخل فرنسا في الشؤون الداخلية لبلاده. كما قال أمير عبد اللهيان أنه تحدث أمس وديا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في منطقة البحر الميت بالأردن، مضيفا أن وزير الخارجية السعودي أكد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني قد غادر مساء اليوم عمان متوجها إلى طهران بعد مشاركته في قمة بغداد 2 للتعاون في الأردن. جدد مؤتمر بغداد 2 للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا كل من دول مجلس التعاون وإيران وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. تحرص العوائل الإيرانية دانت حركتا حماس والجهاد قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد واعتبر توظيفا سياسيا هدفه الضغط والابتزاز. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم أن هذا القرار يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، مضيفا أن الاحتلال يتصرف بمنطق إرهابي وسلوك نازي واضح وانحطاط أخلاقي غير مسبوق. بدوره اعتبر الناطق باسم الجهاد طارق سلمي القرار الصهيوني إمعانا في الجريمة يهدف إلى معاقبة الأسير حتى بعد استشهاده، وهو يعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على كل القيم الإنسانية والأخلاقية. وكان الأسير أبو حميد قد استشهد أمس في سجون الكيان بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه رغم التدهور الخطير في صحته. أطلقت قوات الاحتلال قنبلة دخانية صوب المواطنين والجنود اللبنانيين الذين تجمعوا في منطقة الحمامص قرب الخط الأزرق بجنوب لبنان، ويقوم جيش الاحتلال بتثبيت أسلاك معدنية وموانع على بعد عشرات الأمتار عن السياج التقني جنوب سهل الخيام بحماية دبابات وآليات مدرعة. وفي الوقت التي أثارت الأعمال الهندسية التي يقوم بها الاحتلال في منطقة الحمامص خشية الأهالي من وجود نوايا مبيتة للعدو، التزمت القوات الدولية المكلفة بمراقبة المنطقة بالصمت الكامل. تتفاقم معاناة الشعب السوري بسبب انعدام المحروقات والمشتقات النفطية بعد اتخاذ قوات سوريا الديمقراطية دور الحارس لآبار النفط التي تحتلها القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تعمد قسد على إبراز وجهها الحقيقي شيئا فشيئا مع امتداد نفوذ سيطرتها على موارد ومقدرات الشعب السوري، وتمثل سرقة النفط وتهريبه إلى الخارج مثالا حيا لما تخطط له قسد منذ نشأتها.
الشعب السوري يعاني من أزمة اقتصادية خانقة في هذه الأوقات، سببها الاحتلال الأمريكي ونهب النفط عبر معابر غير شرعية في وتغطية من قصد وتسهيل هذه النهب.
اختلاق أزمة مناطقية وحرمان الجسد السوري من غذائه يعتبر بمثابة رسالة واضحة لغاية قصد الانفصالية، بالرغم من تصريحات قادتها المتكررة التي تنفي هذه الأخبار، لكن ما يعيشه الشعب السوري اليوم من أزمة محروقات ومشتقات نفطية يكشف عكس ذلك.
تعاني اليوم سوريا أزمة خانقة بالنسبة للنفط والوقود اللي سببت الاحتلال، السبب الرئيسي الاحتلال الأمريكي للمنطقة على منابع النفط في شرق الفرات.
عوامل الطاقة خلينا نسميها سواء بنزين، مازوت، فيول، غاز، كلياتها هي تعتبر الموارد الحوامل الطاقة اللي هي قائم عليها الاقتصاد بأي بلد من البلدان، فأي عبث فيها أو تأخير فيها أو عدم توريد بشكل نظامي وبشكل متواتر عم بيؤدي لها الأزمات ولها الفجوات بالعمل ضمن سوريا.
أطماع أمريكية واضحة لمناطق احتلالها وتسهيلات كردية لسرقة النفط وتهريبه للمحتل الأمريكي ولشمال العراق ولتركيا أيضا عبر معابر غير شرعية خصصت لهذه العملية.
سرقة النفط السوري وحرمان الشعب منه واختلاق أزمات داخلية ملخص ما تبحث عنه قسد بمباركة أمريكية وسط صمت عالمي مطبق.
وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم وفد عماني لبحث آخر المستجدات والتطورات بشأن استمرار العدوان على اليمن، وسيتناول الجانبان اليمني والعماني بشكل خاص بحث تعنت تحالف العدوان ورفضه إيقاف حربه ورفع الحصار وصرف المرتبات لكل موظفي الدولة. وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن قد حذر من مواصلة استمرار حالة اللا سلم واللا حرب، مؤكدا أنها لن تستمر بلا نهاية، مؤكدا أن اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب. أكد أمين عام حركة الشعب التونسية أنه طلب من الرئيس قيس سعيد خلال اتصاله به إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأشار زهير المغزلاوي إلى نتائج الانتخابات التشريعية الضعيفة وقال إننا نعتبر أن نسبة العزوف هي رسالة من الشعب تظهر عدم رضاه عن المسار ككل، واصفا الأداء الحكومي بالكارثي وأن سعيد نفسه يتحمل جزءا من المسؤولية. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد صرح أمس أن الخيار الحالي أخفق في إدارة الأزمة ويجب الذهاب إلى حوار. قررت حركة طالبان تعليق دراسة الطالبات في الجامعات الأفغانية حتى إشعار آخر، وأمرت وزارة التعليم العالي الجامعات العامة والخاصة بتعليق دراسة الطالبات على الفور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. المزيد في السياق التقرير التالي.
قيود مشددة وأوضاع تزداد سوءا للنساء والفتيات في مدينة كابول. فبعد تسلم حركة طالبان السلطة في أفغانستان بدأت معاناة الكثير من الفتيات في هذا البلد. لم تكتف الحركة بحذرهن من ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة، هذه المرة أعلن الطالبان حذر الجامعات الأفغانية لأجل غير مسمى على الفتيات المحرومات أصلا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشددة إلى الحكم. أبلغ وزير التعليم العالي ندا محمد نديم في رسالة موجهة إلى كل الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد تنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر. وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي القرار. حركة طالبان التي تعهدت بعد عودتها إلى السلطة في آب أغسطس 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما رجعت إلى التشدد السابق وزادت من التدابير المقيدة للحريات لا سيما بحق النساء. التظاهرات النسائية ضد هذه التدابير أصبحت نادرة لأنها محفوفة بالمخاطر، وأوقفت في سياقها نساء كثيرات، ويواجه الصحفيون صعوبات متزايدة في تغطية هذه الأحداث. في أول ساعة من انتشار القرار انهالت ردود الفعل الأولية على حظر تعليم الفتيات في الجامعات. وصفت هيومن رايت ووتش القرار بالمخزي وأنه ينتهك حق الفتيات الأفغانيات في التعليم، وصرحت أن طالبان تثبت أكثر فأكثر كل يوم أنها لا تحترم الحقوق الأساسية للأفغاني وخاصة النساء. ونددت الولايات المتحدة بدورها بقرار طالبان الأخير وتوعدت باتخاذ تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.
طالبان يجب أن تتوقع أن هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها بشكل متكرر وعلن لشعبها ستترتب عليه تكاليف ملموسة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل بلاده على تطوير أسلحة فرط صوتية لا مثيل لها على مستوى العالم، مشيرا إلى اقتراب دخول صواريخ سارمات المعروفة بالشيطان العابرة للقارات في خدمة الجيش الروسي. وقال بوتين في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو اليوم وحضرها الآلاف من العسكريين عبر تقنية الفيديو إنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش. وقال الرئيس الروسي أن القدرات العسكرية للجيش الروسي تتزايد مع مرور الوقت، مضيفا أن الجيش الروسي سيحقق أهدافه رغم الأعمال العدائية ضد روسيا من أغلب دول حلف شمال الأطلسي. تحرص العوائل الإيرانية على إحياء ليلة يلدا باعتبارها أطول ليلة في السنة وآخر ليالي الخريف بحسب التقويم الشمسي، حيث يودع الإيرانيون ليالي فصل الخريف ويستقبلون فصل الشتاء، وتجتمع فيها العوائل على مائدة واحدة حتى ساعات متأخرة من الليل. للمزيد في هذا الخصوص نستمع إلى التقرير التالي.
زحام شديد تشهده المدينة وأسواق تكتظ بأنواع الفواكه والحلويات استعدادا لإحياء ليلة يلدا أطول ليلة في السنة وتسمى أيضا بالانقلاب الشتوي، حيث احتادت أغلبية العوائل هنا على إحيائها بطرق مختلفة.
دائما نجلس في ليلة يلدا مع الجد ونتبادل الحديث حتى ساعة متأخرة منها، ثم نذهب بعد ذلك لمنازلنا.
ليلة يلدا هي أطول ليلة في الشتاء، ونرى استقبال الناس واهتمامهم بها أكثر من العام الماضي.
تصادف ليلة يلدا يوم 21 من ديسمبر كانون الأول من كل عام، ويحييها سكان محافظة خوزستان بكافة أطيافهم.
استقبال الناس بهيتش ليلة يلدة لذا عتمهم مهمة هاي الليلة، يشترون رمان أكثر شيء رجي أو فواكه، وليلة حلوة يسامرون بها.
إنها من تقاليدنا القديمة وما زلنا نحرص على إحيائها ونقضي أوقاتا جميلة مع بعضنا في ليلتها.
لا تغلق الأسواق عشية يلدة وتطغى عليها ألوان الفواكه الخاصة لها في مشهد شتائي جميل.
تحرص معظم العوائل هنا
على إحياء وشراء ما يختص بليلة يلدا على اعتبارها أطول ليلة شتائية تجمع الصغير والكبير على مائدة واحدة.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد السعودية للحوار ويبلغ نظيرته الفرنسية رفضه التدخل في شؤون بلاده. حركتا حماس والجهاد الإسلامي تدينان قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر وحلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء الذي نتولى عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا أعزائي المستمعين. أحبتي، ها نحن نعود مرة أخرى لنجول في ربوع التراث الإسلامي ونقطف من جني بساتينه الغناء. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتوقف عند كتاب فريد من نوعه في الجمع والإتقان. إنه كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام، لا سيما في علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث جمع فيه مؤلفه المحدث الحافظ الحاكم الحسكاني الأحاديث النبوية الشريفة التي نصت على نزول عشرات الآيات في أهل بيت العصمة عليهم السلام. وبغية التعرف على المزيد عن أسرار هذا الكتاب القيم، ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، والذي سيأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
إذن نتناول سماحة الشيخ أحد الكتب المهمة، وهو كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، هذا الكتاب المهم لمؤلفه المحدث الحافظ الحاكم الحسكاني. نتحدث بداية عن هذا المؤلف، من هو المؤلف، حياة المؤلف، أين ولد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب هو القاضي الحافظ أبو القاسم عبيد الله ابن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن حسكان.
نعم.
وإلى جده هذا ينسب، جده حسكان على وزن غضبان وزنا ومعنا.
نعم.
يقال في اللغة حسك حسكا، فهو حسك وحسكان يعني غاضبة.
إذن اللفظة عربية.
عربية، هو عربي رجل.
نعم.
القرشي العامري ثم النيشابوري، المعروف بابن الحذاء، وهو من علماء القرن الخامس الهجري. يبدو أنه ولد قبل نهاية القرن الرابع، ليس هناك تاريخ محدد لولادته، ولكن من تاريخ وفاته يقال إنه توفي في سنة 490 أو 483، ويقال أيضا أنه عمر طويلا، كما أنه روى وأجيز من الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، وهو كتاب مشهور ومعروف. الحاكم النيسابوري توفي عام 405 للهجرة.
فعندما يكون حصل على إجازة منه لابد أن يكون مولودا قبل هذا التاريخ، قبل 405
من ولابد عاصر الحاكم النسابوري.
نعم، ولابد أن يكون عمره يعني على أقل تقدير بين 15 والعشرين سنة لكي يحصل على إجازة في الحديث.
نعم،
فيبدو أنه هكذا ولد قبل نهاية القرن الرابع وتوفي في أواخر القرن الخامس 490 على أشهر الأقوال أو 483. نعم، هو من أسرة علمية وكذلك من أسرة اجتماعية بارزة، لأن جده الأعلى الأمير عبد الله ابن عامر ابن كريز الذي فتح خراسان في أيام عثمان.
نعم،
وأسلموا على يديه، فأصبحت العائلة كلها محترمة ومعروفة في الأوساط الاجتماعية. كما كان جده أحمد ابن محمد من رواة الحديث، أبوه أيضا كان من الوعاظ المشهورين في نيشابور. كان هذا الرجل من أبرز علماء زمانه وأشهرهم في رواية الحديث، وقد يقال أنه مختلف في مذهبه، ولكن على الصحيح هو من الأحناف من أهل السنة على المذهب الحنفي. البعض قال إنه من الشيعة بسبب كتابه هذا وغيره من الكتب.
نعم،
وخصوصا كتاب رد الشمس، تصحيح حديث رد الشمس. ولعل أول من ذكر هذه المسألة أو أبرز من ذكر هذه المسألة أنه تشيع هو الذهبي في تذكرة الحفاظ، يقول أنا عثرت على كتابه تصحيح حديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب.
نعم،
ومن هذا أستدل أنه شيعي، ولكنه ينص قبل ذلك على أنه حنفي. لاحظ مثلا من علمائنا السيد بن طاووس يقول الحاكم الحسكاني كان من أعيان رجال الجمهور، يعني من علماء أهل السنة.
نعم،
صاحب رياض العلماء أيضا من علمائنا استبعد هذا الكلام من السيد وقال ربما يكون محمولا على أمر آخر، قد يكون الرجل شيعيا ولكنه لسبب ما أخفى مذهبه. الذهبي يقول في تذكرة الحفاظ،
نعم،
يقول ووجدت له مجلسا يدل على تشيعه وخبرته بالحديث، وهو تصحيح خبر رد الشمس لعلي وترغيم النواصب الشمس، يعني رد الشمس وترغيم النواصب الشمس، استدل من هذه المسألة على أنه شيعي. ولعل الذهبي
يعني
خلط،
سمحت شيخ عذرا، نكهة الكتاب لم تكن واضحة بالشكل الكافي كي يحدد على أنه من أبناء العامة سني أم شيعي.
هذا النهج، هذا المنهج استخدم مع الكثيرين.
نعم،
بعض الناس عندما ترجع إلى مثلا سير أعلام النبلاء أو تذكرة الحفاظ أو لسان الميزان لابن حجر أو الإصابة أو غير ذلك،
نعم،
عندما ترجع إلى أحوال الرواة، أي راوي أحيانا يصحح حديث معين في فضل أهل البيت يقال هذا متهم بالتشيع.
نعم،
هذه المسألة واردة ودارجة.
طيب،
وهو نفسه الآن الذهبي سوف نورد كلامه نص على أنه من علماء أهل السنة وأنه من الأحناف.
نعم،
ولكن بسبب كتابه تصحيح رد الشمس وليس كتاب شواهد التنزيل، تصحيح حديث رد الشمس، يقول لأنه صحح حديث رد الشمس لعلي،
نعم،
وليرغم النواصب فهو فيه تشيع أو أنه شيعي، وهذا الكلام فيه نقاش طبعا.
إذن سنعود للحوار معكم سمحت شيخ المياحي وللحديث عن هذا الكتاب، لكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين ابقوا معنا. وما زال برنامج بساتين العلماء معكم أحبتي المستمعين، حيث نتناول كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل لمؤلفه المحدث الحافظ الحاكم الحسكاني، ومن خلال حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن نتحدث هنا سماحة الشيخ عن سبب تأليف هذا الكتاب.
قبل سبب التأليف كانت هناك نقطة مهمة لابد من توضيحها.
نعم تفضل.
وهو أنه لماذا حدث هذا النقاش وإن كان نقاشا جزئيا جانبيا في مذهبه. في الحقيقة الحاكم النيسابوري صاحب، نعم، المستدرك أيضا اتهم بالتشيع لأنه صحح الكثير من الأحاديث في فضل علي وفي أهل البيت، وهكذا في الكثيرين، يعني هذا ليس بدعا وليس غريبا، نعم، أن يقال عنه هكذا. ولكن لنبين مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الذهبي نفسه،
نعم،
الذي استظهر بسبب كتاب ألفه الحاكم الحسكاني أنه شيعي، لاحظ ماذا يقول في تذكرة الحفاظ. قبل هذا النص، قبل أن يقول أنه شيعي أو فيه تشيع،
نعم،
قال القاضي المحدث. لاحظ العبارة كيف يثني عليه وكيف يعطي صورة واضحة عن منزلته العلمية.
نعم.
القاضي المحدث أبو القاسم عبيد الله بن فلان إلى آخره، النيسابوري الحنفي هو ينص على ذلك. يقول أيضا عنه شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث، وكان معمرا عالي الأسناد، يشيد بقابليته العلمية والحديثية وأنه معتمد في رواية الحديث وفي نقد الحديث. ذكره أيضا في كتاب آخر اسمه سير أعلام النبلاء، يقول الإمام المحدث البارع، إلى أن قال الحنفي الحاكم، ولم يذكر هنا شيئا عن تشيعه. في سير أعلام النبلاء لم يشر ولا إشارة واحدة إلى أنه كان متشيعا، فالصحيح أنه كان على المذهب الحنفي. ولكن الذهبي استوحى من كلمة النواصب أنه بما أنه ذكر النواصب فهو شيعي. في الحقيقة هذا الأمر فيه خلط كبير، النواصب غير السنة وغير العامة، أهل البيت محبوبون عند جميع المسلمين، ولكن هناك فرقة أو فئة أو خط شاذ،
نعم،
نصب العداء لأهل البيت، وهذا واضح من خلال التاريخ ومن خلال الحديث ومن خلال الأحداث.
وليس بالضرورة أن يكون أبناء السنة هم من النواصب.
لا لا لا، ليس بالضرورة أصلا. نعم. بالعكس، يعني أبناء السنة والشيعة وكل العالم الإسلامي محبون لأهل البيت.
نعم.
الناصب فقط هو الذي ينصب العداء ويصرح به لأهل البيت، وهم معروفون الآن، ولا داعي إلى أن نوضح حالهم وشأنهم. حدث هذا الرجل،
نعم،
عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وهو أيضا كتاب مشهور، ومن هذه الإجازة له في رواية الحديث،
نعم،
تبين منزلته العلمية. الحاكم النيسابوري رجل أيضا معروف، يبدو أيضا من ولادته كما قلنا أنه كان مولودا قبل 405. حدث عن أكابر الرواة والعلماء وأجيز من الكثير من الحفاظ، سافر إلى مرو وألف العديد من المؤلفات بلغت 100. من هذه المؤلفات والتي سببت له هذه التهمة بأنه تشيع،
نعم،
شواهد التنزيل وخصائص علي بن أبي طالب في القرآن وتصحيح ورد الشمس،
نعم،
وغيرها من الكتب. هذه كنبذة مختصرة عن هذا الرجل العالم الكبير من علماء الأحناف.
طيب، إذن نعود إلى قضية سبب التأليف. هل هناك سبب معين؟ هل حاجة معينة كانت آنذاك تدعو إلى وضع أو تأليف هذا الكتاب بشكل خاص؟
نعم، اللطيف أننا عندما نذكر سبب التأليف قد يقودنا أيضا إلى مسألة مذهبه وأنه كان سنيا حنفيا. لاحظ تأليف الكتاب،
نعم،
كان ردة فعل على ما يفعله النواصب. يقول هو عن سبب تأليف الكتاب: أما بعد، فإن بعض من ترأس على العوام، أحد كبار العلماء كان في زمانه،
نعم،
وتقدم من أصحاب ابن كرام، قعد في بعض هذه الأيام في مجلسه وقد حضره الجمع الكثير واحتوشه الجم الغفير.
نعم.
هذا نص عبارته في شواهد التنزيل في المقدمة. وهو يستغويهم بالوقيعة في نقيب العلوية، كان عنده عداء مع أحد العلويين، حتى امتد في غلوائه وارتقى إلى نقص آبائه، آباء هذا العلوي.
نعم.
فقال: لم يقل أحد من المفسرين إنه نزل في علي وأهل بيته سورة هل أتى على الإنسان ولا شيء سواها من القرآن. يقول هذا الرجل قال هكذا،
نعم،
أنه علي لم ينزل فيه شيء من القرآن. فأنكرت جرأته وأكبرت بهته وفريته. يقول أنا تعجبت من هذا وأنكرت هذا الكلام، وانتظرت الإنكار عليه من العلماء والأخذ عليه من الكبراء، فلم يظهر من ذلك إلا ما كان من القاضي الإمام عماد الدين أبي العلا صاعد بن محمد قدس روحه،
نعم،
من معاتبة بعض خواصه الحاضرين ذلك المجلس بإغضائه عن النكير. هذا العالم أيضا لم يفعل شيئا سوى أنه عاتب بعض مقربيه الذين حضروا مجلس هذا، قال لهم: لماذا لم تنكروا عليه؟ فقط هاي ردة،
نعم،
الفعل. فالحاكم الحسكاني استاء من هذه الحالة، أنه لماذا تنكر فضائل علي في القرآن وهي واردة في الأحاديث الصحيحة؟ هذا الأمر،
نعم،
مخالف لأصول الحديث ومخالف لثوابت الشريعة. يقول: مع ادعائه التشمر في الأمر بالمعروف وإنكار المناكير، فرأيت من الحسبة دفع هذه الشبهة عن الأصحاب،
نعم،
وبادرت إلى جمع هذا الكتاب. يقول: أنا هذه الشبهة أردت أن أدفعها عن قومي، عن أتباعنا، عن علمائنا، عن أبنائنا السنة قد يتوهمون.
إذن كان هذا السبب هو ابتداء،
هذا هو السبب الذي رجل محدث وصاحب خبرة في الحديث ويعرف أن عشرات الأحاديث نصت على أن هناك عشرات الآيات الكريمة وردت في علي وأهل بيته، فلماذا تنكر في أوساطنا؟ رجل أراد أن يحق الحق فبدأ بتأليف هذا الكتاب وأعرض كما قال عن نقد الأسانيد والروايات.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي مذ لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذوبا حلت التقوى، حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى، حلت التقوى. لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى، حلت التقوى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. العارف غائب عند ذكر الدنيا وحاضر عند ذكر الأخرى، بطائش عند ذكر الحبيب، يحضر المجلس موثقا بقيود الهم، فإذا ذكر الحبيب قطع الوجد السلاسل، إن مداراة قيس تمكن، ولكن لا عند ذكر ليلى. لو برزت ليلى ليلا لصار الظلام عند قيس أوضح من ضحى. من سمع ذكر الحبيب ولم يثر قلبه عن مستقره فهو مدع. إذا ذكر المحبوب عند محبه ترنح نشوان وجن طروب. إذا قيل مي لم يسعني لذكرها خباء ولم يحبس بكاي رقيب. أنا طبيب اللبيب أمزج التحذير بالتشويق للعاملين، وأجعل كأس التخويف صرفا للغافلين، وأجتهد في التلطف جهدي بالعارفين. الأدوية الحادة تؤذي الأبدان النحيفة، الزاهد ملاح الشط والعارف نوتي المركب. نفس الزاهد تسير به وقلب العارف يطير به. العارف حال في الرحمة غريب في الوطن، خلوته بمعروفه هي طوره. متى تقاضاه الشوق حضر لا عن ميعاد. إذا وطأ بساط الانبساط قال أرني، فإذا سمع صاعقة الهيبة قال تبت إلي. إذا رأيتم ناطقا بالحكمة قد طرب فاعذروه، فإنه قد صدر ولم تردوا بعد. العالم المحقق قد اعتصر من كروم المعارف شراب المعاني، فشرب منه حتى غلب. فإذا عربد بالطرب فلم يعذره الصاحي، أمر ساق النطق أن يدور بكأس اللفظ على أرباب الألباب. فإذا القوم نشاوى من الثمل فيصيح حينئذ مواقف تراود فتاها، فذلكن الذي لمتنني فيه. أعبرناكم يا منقطعين وعلينا أن نرد، لا بد للأمير أن يقف للعام. عودوا إلى أوكار الكسل فنحن على نية دخول الفلاة. اسمع وصايانا يا مودعين، إذا جن الليل فسيروا في بوادي الدجى وأنيخوا بوادي الذل واجلسوا في كسر الانكسار، فإذا فتح الباب للواصلين دونكم فاهجموا هجوم الكذابين، وابسطوا كفة وتصدق علينا لعل هاتف القبول يقول لا تثريب عليكم اليوم. وإذا جئتم ثنيات اللوى فلجوا ربع الحمى في خطري، وصفوا شوقي إلى سكانه واذكروا ما عندكم من خبري، وحنيني نحو أيام مضت بالحمى لم أقض منكم وطري، كلما اشتقت تمنيتكم ضاع عمري بالمنى وعمري. نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أجمل المنى وأطيب التحايا نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم مجددا عبر حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الأسبوعي أدب ودين،
آملين أن تقضوا دقائق مفيدة وممتعة عبر الكلمة الملتزمة والموعظة الحسنة المستوحاة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف المستلهمة بدورها من الآيات والأحاديث الشريفة.
أيها الأحبة، نحن معكم بين أشعار الشاعر والعارف الشهير أبي محمد إلياس بن يوسف النظامي الجنجوي، شاعر الغزل والعرفان في عصره دونما منازع، وبلبل مدينة غنجة الصداح التي تخلد ذكرها في التاريخ بفضل أديبها وعارفها الأشهر هذا.
ولد هذا الشاعر بين عامي 535 و540 للهجرة، فيما نظم ديوانه الشعري الشهير مخزن الأسرار سنة 570 للهجرة، حيث كان في مرحلة شبابه، وكان يبلغ من العمر ما بين 30 و35 عاما.
ومخزن الأسرار هو رائعة أخرى من روائع التراث الأدبي والأخلاقي والعرفاني الذي سطرته أقلام أرباب المعرفة والأدب في بلاد إيران، وهو قمة شامخة وذروة سامقة من قمم وذرى الأدب والبلاغة والتعاليم الأخلاقية السامية. صاغها شاعرنا الغنجوي شعرا سهلا ممتنعا يقطر عذوبة وحلاوة، وتتفجر منه الصور والمعاني الشائقة العميقة بحيث رفعته عن جدارة واستحقاق إلى مستوى الأدباء العالميين الذين أسهموا بقسط وافر في إغناء التراث الأدبي والإنساني لشعوب العالم.
ويعد كتاب مخزن الأسرار مستمعين الأفاضل من الكتب الأخلاقية البحتة التي تتخذ من الإنسان محورا ومدارا لها، ففي بعض الأحيان يرتفع الشاعر بالإنسان إلى درجة يبذ من خلالها الملائكة وسكان الملأ الأعلى، وفي أحيان أخرى يهبط به من عرض العزة لينهال عليه بسياط التوبيخ والتقريع حسب الزاوية التي ينظر من خلالها إلى هذا الإنسان، إلا أنه مع ذلك ينظر إليه دوما بعين مشفقة وقلب متحرق.
مزيد من التفصيل أيها الأحبة، حدثتنا خبيرة هذا اللقاء عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب الفارسي من لبنان عن رائعة نظام الغنجوي المتمثلة في ديواني مخزن الأسرار، وعن المضامين والمعاني الدينية والأخلاقية التي يحفل بها. ندعوكم لمتابعة هذا الحديث.
بالنسبة إلى الشاعر النظامي الغنجوي فيما يتعلق بأدبه، أدب نظامي بشكل عام كان متصلا، يعني له علاقة مباشرة كل آثاره بالنسبة إلى نظامي كانت آثاره عمليا مضمخة بالعرفان. فيما يتعلق بالأول بالأسرار الخمسة وبديوانه وغزلياته، فكل ما له علاقة بشعره كان متضمنا معان دينية أخلاقية. المعاني الدينية الأخلاقية المقصود بها أن هذه المعاني تتعلق المعاني الدينية وإنما بنفس عرفاني. فبالنسبة إلى مخزن الأسرار بشكل عام، يتضمن مخزن الأسرار يتضمن كل ما له علاقة بتفكير، يعني هو خلاصة تفكير نظامي الغنجوي، خلاصة تفكيره الديني وخلاصة تفكيره الأدبي. بالنسبة إلى ما يتضمنه مخزن الأسرار، لماذا سمي أولا مخزن الأسرار؟ الأسرار لأن ما فيه السر، ونحن نعرف ما يعنيه السر بالنسبة إلى الصوفي، السر سر الخليقة، السر الذي يربط الإنسان بالخالق حين كان الإنسان سرا مستودعا ثم خلقه الله ليكون ممثلا له أو ليكون على لينزل إلى الأرض، ولكن في الوقت نفسه ليكون خليفة لله. ليس كل إنسان هو خليفة الله في الأرض، وإنما الإنسان الكامل. وهنا ما يتضمن هذا ما يمكن يعني الجانب العرفاني والأخلاقي الموجود في مخزن الأسرار بكل مضامينه يتحدث عن هذا، عن هذه الأسرار أو السر، ما يمكن أن يكون مستودعا في عقل، في عقل وفي قلب الإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو الإنسان الذي قصدت الآية الشريفة أنه هو خليفة الله في الأرض، وليس الإنسان بشكل عام. الإنسان الكامل يبقى السر المستودع فيه. ما هو السر المستودع في الإنسان؟ هو السر الذي يربطه بالخالق سبحانه وتعالى. هذه المضامين مجتمعتان ممكن مش يعني واضح تماما أننا نراها متجلية في مخزن الأسرار، حتى أننا من الممكن أن نجد أيضا معاني قريبة منها في كتب النظامي الأخرى. طبعا مخزن الأسرار بشكل عام هو يشتمل على حوالي 2260 بيت بالبحر السريع، وكان قد كتبها في حوالي سنة 570-571 هجري قمري، يعني كتبها بعد أن تجاوز مرحلة الكهولة وبعد أن نضجت تجربته الدينية وتجربته العرفانية.
وافر الشكر وكثير الامتنان للأستاذة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي من لبنان. كنوا معنا واصحبونا وتجليات هذا التناص الجميل بين الأدب والدين، والمتضمن بتناص جميل مع آيات الذكر المباركات. أدب ودين يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى تتمة ما تبقى.
أحبتنا، يشتمل ديوان مخزن الأسرار على مقدمة ضمنها المؤلف حمد الله سبحانه وتعالى والثناء على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يوجه بعد ذلك خطابه إلى ملك زمانه، وبعدها يبسط الحديث حول قيمة الكلام ومنزلته، حيث يقول في هذا الصدد:
اعتبر الكلمة القيمة الأولى والأخيرة في الوجود، فعرف إذن قدر الكلام الذي سأقوله. فنحن قلبنا وجوه الكلام وشددنا أعيننا إليه، ونحن نموت من أجله وبه نحيا، وهو شعر يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله في أول سورة الرحمن مذكرا بقدسية الكلمة والبيان: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان.
ثم يركز الشاعر بعد ذلك على المرتبة السامقة والدرجة السامية للشاعر، وضرورة أن تكون له رسالة وأن يضبطه الالتزام، إلى درجة أنه يرى أن الموهبة الشعرية هي ظل من ظلال النبوة، كما نلحظ ذلك في قوله: تنضيد الكلام يكشف عن حجب الأسرار، وهو ظل من حجاب النبوة. العظمة والكبرياء مصطفتان أمام الشعراء، من أمامهم ومن خلفهم، بحيث إنهم ظهروا بعد ظهور الأنبياء. ولذلك أيها الأحبة، نرى نظامي الجنجوي يعتز بأشعاره إلى حد بعيد، ويمتنع عن تقديمها إلى من هم ليسوا بأهل لها ولا يعرفون قدرها وقيمتها، وإلا فإن حاله سيكون كحال من يستبدل اللآلئ والمجوهرات المشرقة الساطعة في الليل بالأحجار الرخيصة التي لا قيمة لها. وفي الحقيقة فإن هذه الطائفة من الأدباء هي التي هبطت بقيمة الشعر ونزلت به إلى مستوى متدن.
ويرى نظامي الجنجوي أن من الشروط المهمة التي يجب أن تتوافر في شخصية الشاعر أن يكون ملما بالشريعة محيطا بها، وهو يوصي في هذا المجال ويشدد في الوصية على أن من لا تثبت قدمه في مجال العلم بالشرع عليه أن يحذر من المبادرة إلى نظم الشعر، ذلك لأن صبغة الشريعة هي التي تضفي على شعر الشاعر اللون الفلكي على حد تعبيره.
ما لم يجعلك الشرع مشهورا ومعروفا فاحذر من أن ترشح نفسك لقول الشعر، إن شعرك من شأنه أن يصل بفضل الشرع بحيث يلقي بظلاله من فمك إلى الجوزاء.
أيها الأفاضل، كانت معنا عبر الهاتف خبيرة اللقاء الدكتورة دلال عباس، وحدثتنا عن الخصائص والمميزات التي افترق نظام الجنجوي من خلالها عن سائر شعراء العرفان والتصوف، وخاصة في المضامين الدينية والأخلاقية. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى ما تفضلت به خبيرتنا عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس.
الفرق بين نظامي وبين غيره من الشعراء أن كانت مضامينه العرفانية مفهومة أكثر إلى القارئ. لم يلجأ نظامي إلى الرمز وكثيرا كما لجأ الشعراء العرفانيون الآخرون، يعني الرمز في مخزن الرموز هي ممكن تأويل الأبيات، لكن تأويل الأبيات أسهل من تأويل أبيات المولوي وتأويل أبيات حافظ. في مخزن الأسرار الرموز واضحة الدلالة على ما واضحة الدلالة، اللغة التي استخدمها على الرغم من متانتها وبلاغتها لكنها لم يبتعد كثيرا في الصور التي قدمها، هذا ما يميز شعره. ممكن القارئ العادي لكن من يجيد اللغة ومن القراء العاديين ممكن أن يتوصل وأن يفهم ما يرمز إليه، ما ترمز إليه أو الرموز، لم تكن رموزه غامضة.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي من لبنان. بهذا أيها الأفاضل نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب ودين.
نشكر لكم كرم المتابعة وحسن الرفقة، وانتظرونا بإذن الله تعالى في المحطة القادمة التي سنكمل فيها استعراض المضامين الدينية في أشعار العارف والمتصوف الكبير نظامي الجنجوي. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.
في أمان الله.
فاللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن.